بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. تعالى ان يحتل الى طاهرين حلوات المحفوظين، لا سيما على رغم خله في الاراضين، بلعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. كان بحثنا في أنه هل الجهاد في الإسلام مجرد الجهاد الدفاعي أو يوجد هناك جهاد ابتدائي؟ وبتعبير آخر، هل الجهاد الذي ورد في الإسلام جهاد المشركين وجهاد الكفار أهل الكتاب وجهاد البغاة، هل يشمل جهاد المسالم الذي لا خطر منه أو لا يشمل؟ إنما المقاتل أو المحارب الذي يريد حربنا ويترصد بنا دواعي. فنحن ذكرنا بعض الأدلة التي أو الآيات القرآنية التي استدلوا بها، وبحثنا في الآيات فلم نجد شيئا يدل على هذا الأمر. فبما أن فقهاء العظام جلدهم إما عندما ذكروا هذه المسائل ذكروا المسألة من دون بيان الدليل، أو أشاروا إلى أدلة بمرور كرام من دون التدقيق، من دون الوقوف عند الأدلة ومناقشة الأدلة. ولذلك أخذنا بكلام المرحوم الشيخ آصف رضوان الله عليه، حيث أنه جاء بشيء من الإسهاب في الكلام، وذكرنا المراحل الثلاثية أو التخطيط الثلاثي الذي جعل لإنشاء حكم الوجوب، من أنه في بادئ الأمر كان الجهاد ممنوعاً، ثم صار مأذوناً فيه، ثم صار واجباً ولكن فقط في محدودة من يقاتلكم، ثم صار عاماً يعني أهم من يقاتلنا أو لا يقاتلنا، يعني أهم من المسالم والمعاني. وكذلك يعني بتعبير آخر الجهاد الابتدائي إذا لم يكن خطر أو هجمة من العدو كذلك من الكفار يجوز لنا أن نقاتل، ثم التحرير، وثم النفي العام. وناقشنا ما قاله رضوان الله عليه، فلم ننتهي إلى الآن إلى شيء من القرآن يدل على وجوب الجهاد الابتدائي إذا لم يكن خطر من المشركين أو من أهل الكتاب أن يجب علينا أن نهجم عليهم ونفرض عليهم إما الإسلام وإما القاتل، وفي أهل الكتاب إما الإسلام وإما الذمة وإما قاتل. وبما أن هذه المسألة مسألة عندما ذكروه الفقهاء بعضهم ادوا انه لا خلاف في هذه المساله، وبعضهم ادوا الاجماع في هذا الامر، ولذلك نحن نريد ان نركز اكثر ونتحرى عن الادله التي يمكن ان يستدل بها حتى نؤدي حق هذه المساله. ولذلك انا هناك لعل المتاخرين قد اسهموا الكلام، ولكن انا هنا ليس الكتب بمتناول يدي، ولكن ما قاله الشيخ عاصف رضوان الله عليه حيث فتح بعد هذا التقسيم الثلاثي فتح بابا للبحث حول الجهاد الابتدائي، وهو استدل للجهاد الابتدائي بأدلة منها استدل بالقرآن. وأول ما استدل به بالقرآن التعليل الموجود في القرآن بعموم التعليل بعبارة أخرى، تعرفون أن العلة تخصص وتعمم، يعني إذا كان حكما موكولا إلى علة مذكورة علة الحكم فكأنه كانت العلة هي موضوع الحكم. مثلا إذا قالوا الرمان مثلا أو الخمر حرام لأنه مسكر، معناه كأنه قال المسكر حرام. الخام كمصدر ذكر ذلك، ولكن الحكم دائر مدار الإسكار، يعني إذا ذكر العلة في الشيء أو استطعنا أن نستنبط العلة، العلة المنصوصة أو العلة المستنبطة إذا كان استنباط يقينيا، يعني أو تنغيح المناط، وصار تنغيح المناط تنغيح عقلي دقيق، لا مجرد الميل أو الذوق أو الاستحسان، لا، إذا كان واقعا إما العلة منصوصة فنأخذ بها ونجعلها موضوعا للحكم فيدور الحكم ما دارت العلة، وإما إذا كانت العلة غير منصوصة ولكن مستنبط العلة، نستطيع من خلال القرائن أن نستنبط أن علة هذا الحكم هذا الشيء، وهناك العلة غير الحكمة، قد يكون هناك حكمة بالحكم ولكن الحكم لا يدور مدار الحكمة، ولكن قد يكون شيء علة للحكم، العلة لا يتخلف عنها المعلول، فإذا قلنا علة هذا الحكم هذا الشيء فكلما وجد الشيء وجد الحكم، لأن العلة لا يتخلف عنها المعلول. فورد ونضح عليه أراد في موردين من القرآن أن يستنبط العلة أو أن يستدل بعموم العلة، ومع أحدهما في مسألة الفتنة. قبل ذلك أقول كلام الشيخ كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه، حيث كيف هو ذكر المسألة من دون بيان الأدلة. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول وكيف كان، فإن بدأ المسلمين بعدما يبين أنه يجب القتال، يقول فكيف كان فإن بدأ المسلمين بالقتال فالواجب محاربتهم مع المكنة بلا خلاف ولا إشكال، بل هو كالضروري وجوب الجهاد إذا حاربونا لا شك في هذا، بل إن كفوا وجب ابتداؤهم بها إلى أنهم لم يبدأوا بالقتال ما قاتلونا، ولكن مع ذلك يقول وجب ابتداؤهم بها بحسب المكنة. كذلك أيضا بعد تعارض الكتاب والسنة، كذلك أيضا بعد كتاب بعد الكتاب والسنة، يعني كذلك لا خلاف فيه ولا إشكال، يعني هذا من المسلمات.
يشير إلى الإجماع
بلا خلاف، لا بلا خلاف ولا إشكال، لعل مرارا قلنا
كذلك بعد الكتاب والسنة، بعد قبل الكتاب والسنة ثم الإجماع.
نعم، هنا تعبير لا خلاف لا يمكن أن نحمل عليه الإجماع. ما ذكر الإجماع؟ قلنا أن لا خلاف شيء وإجماع شيء آخر، الإجماع أقوى من لا خلاف. لا خلاف فيما يكون هناك فقهاء الذين جاءوا بالحكم أو تناولوا الحكم هم متعدون عليه، لا ما خالفوا، ولكن كثير من الفقهاء لم يذكروا رأيهم، فهذا لا يمكن أن نقول إجماع، ولكن يمكن أن نقول لا خلاف. فكل إجماع لا خلاف فيه، ولكن ليس كل لا خلاف يستوى أنه إجماع. تعبير الذي هو جاء به بلا خلاف ولا إشكال، بل هو كالضروري، إلا أن نقول أن قوله كالضروري يعني إجماع. أنا كل ثم في مسألة الابتداء، يعني الابتداء بالقتال، يقول بل إن كفوا وجب ابتداؤهم بها بحسب المكنة، كذلك أيضا يعني بلا خلاف ولا إشكال بعد تعاضد الكتاب والسنة. والمعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله هو قال بعد تعاضد الكتاب والسنة، لم يذكر الدليل. صاحب الجواهر الذي هو عندما يبدأ بدليل يناقش كثيرا ويتوقف عند الأدلة، هنا إنما قال بعد تعاضد الكتاب والسنة. والمعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن بعد ما هو معلوم من سيرة النبي والتابعين من شدة المواظبة والحث عليه حتى تكرر ذلك منه صلى الله عليه وآله وهو في النازع، وخصوصا في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، هذا في الجواهر مجلد 21 صفحة 48. هنا نرى أنه إنما أشار الكتاب والسنة وسيرة النبي، ولكن لم يأتي يذكر الآيات ثم يناقشها ويبحث عنها ومدى دلالتها، وكذلك سيرة النبي هل هذه السيرة ثابتة أو لا، هل ما هي سيرة النبي لم يذكر. ولذلك نحن نريد أن نقف عند هذه الأدلة بشكل تفصيلي كي نتيقن أو نصل إلى نتيجة تكون هذه النتيجة حجة بيننا وبين الله. ولذلك أن صاحب الجهاد المرحوم آسف رضوان الله عليه هو قد أبسط الكلام وأسهب الكلام في هذا الأمر. هو بالنسبة إلى مسألة الجهاد الابتدائي استدل من الأدلة بالقرآن، ومن الأدلة التي استدل بالقرآن استدل بأمور العلة في القرآن في الجهاد، وهو في موردين: رفع الفتنة عن طريق الدعوة في قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تغرير الاستدلال أنه قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا تكون فتنة في طريق دعوة الإسلام ويكون الدين كله لله. فعلى ذلك حتى لا تكون فتنة يعني يجب علينا أن نقاتل ونقاتل ونقاتل حتى نستأصل الفتنة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. في سورة الآية الأولى في سورة البقرة الآية 193، الآية الثانية في سورة الأنفال آية 39. فعلى ذلك وقال أن الفتنة هي العلة للقتال، فعلينا أن نقرأ كلامه كذلك في هذا الأمر، فلذلك لابد أن نقاتل حتى ينتهي الفتنة. وكذلك في مسألة كف بأس الأعداء هو يريد وثانيهما بأس الكف بأس الذين ظلموا أي قوتهم، البأس بمعنى القوة، كما في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالله تبارك وتعالى يقول أسى أن يكف بأس الذين، يعني بعلة أن يكف بأس الذين ظلموا. فعلى ذلك الهدف من القتال كف البأس، يعني كف قوتهم وقدرتهم. فعلى ذلك علينا أن نقاتل ونقاتل حتى نرغم أنوفهم ونكف بأسهم. ثم يقول ولم تنتهي الفتنة كل الفتنة بما لها من مصادق عديدة لمتنوعة إلا باستئصال كل الكفار المهاجمين منهم وغير المهاجمين، ولم تنتهي لو اقتصر المسلمون على القتال الدفاعي. إذا كان القتال الدفاعي إنما بعض الكفار يهجمون علينا فنقاتلهم، ولكن كثير من الكفار لا يهجمون علينا فبقاؤهم فتنة بشكل أصابعها. ولن يكف البأس كل البأس إلا بتطهير الأرض كل الأرض من فتنتهم ولوثهم وعبثهم ورجسهم ونجسهم بأجمعهم كذلك، يعني على كل حال ما دام يبقى مشرك أو كافر كتابي أو غير كتابي على وجه الأرض فهو رجس ونجس ولا بد من قتاله. نعم. فإذا أموم العلة يعني دفع البأس ورفع الفتنة مشعر بأموم الحكم في قتالهم، يعني بما أن العلة عامة الفتنة موجودة في كل كافر، والبأس لابد من أخذه وسحب البأس عنهم عن كل كافر ومشرك. فعلى ذلك يجب علينا أن نقاتل جميع الكفار وجميع المشركين. هذا خلاصة بيانه. يعني على كل حال يقول الميزان هو الفتنة، والفتنة موجودة في كل مشرك وكافر، فعلى ذلك لابد أن نقاتل حتى نستأصل الفتنة، لأن علة وجوب القتال ورفع الفتنة، وعلة وجود القتال هو رفع البأس عنهم، كف البأس عنهم. فعلى ذلك لا يمكن أن نكف البأس، ولا يمكن أن نرفع الفتنة بأن نقتل المهاجم وغير المهاجم، المسالم والمحارب، هذا تعبيرنا. هذا بيانه رضوان الله. نحن عندنا في هذا البيان مناقشة، يعني الملاحظة، هو يقول أموم التعليل بالفتنة. الله تبارك وتعالى قبل ذلك عندما يقول هذه الآية المباركة يقول وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم ضميرهم يرجو إلى أين؟ هل هم يرجو إلى الآية السابقة منها، أولا قاتلوا الذين يقاتلونكم ثم يقول وقاتلوهم. فعلى ذلك قاتلوا في سبيل الله، أي القرآن هكذا سورة البقرة، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم يقول واقتلوهم حيث تعرفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم يقول وقاتلوا في سبيل الله، يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فضميرهم يعود إلى ما مرت آيتين قبل ذلك، هم والله تبارك وتعالى في بادئ الأمر يقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم يؤكد على قتال هؤلاء الذين يقاتلونكم. فعلى ذلك هذا خاص بالذين يقاتلونكم.
سيدنا بس الواو هنا تفيد المغايرة، عطف في
تفيد المغايرة. المغايرة وقاتلوا في سبيل الله، يقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا هم لا يعود إلى الأول. نعم واقتلوهم يعني واقتلوا هؤلاء الذين يقاتلونكم.
الأمر الثاني وقاتلوا الأمر الثاني.
لا أنا قرأت على الدقة للآية المباركة، الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم يقول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم يعود إلى الذين ذكر قبل ذلك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فأولا الضمير يعود إلى من ذكر سابقا وهم الذين يقاتلونكم. وثانيا الله تبارك وتعالى في الآية الأولى يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما معنى لا تعتدوا؟ يعني لا تعتدوا إلى غير المقاتل. قاتلوهم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذا النهي عن قتال غير المقاتل ولا أن الله لا يحب المعتدين. ثم يقول واقتلوهم حيث تغفتمون وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هناك مقابلة في عملهم، يعني أنهم أخرجوكم أنتم كذلك أخرجوهم. ثم يقول والفتنة أشد من القتل. الفتنة ليس المراد من الفتنة بجميع معانيها، لماذا؟ لقرينة المقام. يقول والفتنة أشد من القتل، يقابل بين ما كان حالة القتال وبين القتل. يقول حالة القتال وعدم الأمان في المجتمع وأن يكون هناك أفراد يرهبون الناس هذا أشد من القتل. نعم إذا كان هناك شخص واحد يقتل هذا عيب، ولكن إذا كان الحرب قائمة فلا أحد يطمئن على نفسه ويكون هناك أوضاع يعني غير مستمرة وهذا أصعب وأخطر. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هنا كذلك ترى المقابلة في مسجد الحرام، هم كانوا يحترمون المسجد الحرام ما كانوا يقاتلون، ولكن بعضهم كانوا مشترئين على مسجد الحرام كذلك، فالله يمنعنا أن نقاتلهم في مسجد الحرام إلا إذا هم قاتلونا. كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا، انتهوا انتهوا أي شيء، انتهوا عن القتال، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. بينما إذا كان المقاتل وهو يقاتلنا انتهى من القتال، فالله تبارك وتعالى يقول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، فغلوا وقاتلوهم، يعني قاتلوا هؤلاء حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا تكون الحرب قائمة، حتى تنتهي الحرب. كما أن الله تبارك وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، في قتال كذلك يدفع القاتل، يقل ويخف القاتل، لأن القتال يصير سببا لقمع هؤلاء الذين يعني هم ينقضون الأمان في المجتمع، ولذلك يقاتلون حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا تكون حرب، ويكون الدين لله، يعني أن يستسلموا ويكون الإسلام أحرارا في أعمالهم. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثلاث مرات بعد كل شيء أشار إلى هذا الأمر. في الآية الأولى قال ولا تعتلوا إن الله لا يحب المعتدين، في الآية الثانية قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، في الآية الثالثة قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فعلى ذلك من لا يظلمنا ولا يريد بنا شرا لا يدل على أنه يجب قتله، بل عبارة أخرى هنا هذا أولا، وثانيا هو قال التعميم العلة، هنا ليست العلة مذكورة، هنا إنما حتى للغاية ليس للعلة. قاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى للغاية في هذه الآية المباركة، يعني إلى رفع الفتنة، ورفع الفتنة يعني رفع الحرب، هذا ينتهي الحرب حتى يضعوا سلاحهم. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فهذين الآيتين كذلك في سورة الأنفال، سورة الأنفال يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ولكن هذه الآية مسبوقة بقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الظاهر في هؤلاء الذين أنفقوا الأموال ليصدوا عن سبيل الله، ولكن الله يبشرنا بأنهم يغلبون ينهزمون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم جميعا فيجعلوا في جهنم أولئك هم الخاسرون. بعد ذلك يقول وقاتلوهم، يعني قاتلوا هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم وأرادوا أن يتغلبوا عليكم، فالله تبارك وتعالى أرغمهم وسوف هم لا ينتصرون، هؤلاء قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فعلى ذلك هذه الآيات يعني قبل ذلك ذكر المورد الخاص يعني حالة القتال وأمرنا بقتال المقاتل، ثم أكد على هذا الأمر لماذا نقاتل المقاتل حتى يرفع القتال ينتهي القتال. رضوان الله على أن الإمام سمى قتال الذي كان في إيران الحرب المفروضة، يعني نحن لا نريد الحرب ولكن فرضت علينا، وإذا تمت الحرب نحن ننتهي من الحرب. وفي زمن صدام كان الإمام يؤكد أن صدام إذا قبل انتهاء الحرب نحن نقبل، ولكن وقف إطلاق النار كان حيلة منه. فعلى ذلك كان يؤكد دائما نحن جاهزين لترك الحرب بشرط الجانب الآخر يلتزم بذلك، ولكن الجانب الآخر يقول وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار ليس الانتهاء عن الحرب. نعم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بعد هذه كذلك فهذا بالنسبة للفتنة. بالنسبة إلى التعليل بكف البأس، جاء في الآية هكذا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كما قلنا وجه الاستدلال أن هذا الحرب بعلة كف البأس، فلا بد ما دام البأس موجود فنحن نقاتل، والبأس هو هو. بالنسبة لهذه الآية المباركة كذلك الله تبارك وتعالى في الآيات التي تسمو على هذه الآية تبين حالة المنافقين الذين كانوا يكشفون الأسرار، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاؤوا به. وبعد ذلك يذكر حالة المنافقين الذين كانوا يتربصون، ثم يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني هؤلاء الذين كانوا يتغاعسون عن القتال، يتفاقلون عن القتال. فرسول الله كان من هذا الأمر منزعجا عنه، الله تبارك وتعالى يسليه، يقول: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني أنت مسؤول عن نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت قاتل، وإذا هم لا يقاتلون لا تأكل همهم. وحرّض المؤمنين، يعني واجبك أن تقاتل وواجبك أن تحرّض الناس، ولكن إذا بعضهم أو كلهم تثاقلوا عن الحرب هذا لست آثما ولا بأس عليك. وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله للترجي، يعني لا تخاف، لا تكون محزونا لأنهم يتغاعسون عن القتال، أنهم يتثاقلون، أن تقوم بالحرب وحرّضهم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فهذا ليس التعليل، هذا ترجي. فكفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، يعني إن لك الله تبارك وتعالى، ولذلك لا تخافوا من هؤلاء. كما أن البأس في القرآن في كثير من الموارد جاء بمعنى الحرب، وحين البأس يعني من قيام الحرب. فعلى ذلك البأس بما فيه من الشدة والتعب حرب يقال له البأس. وهناك ذلك: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني أن يكف الحرب، ينتهي الحرب وتتغلب عليهم على هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى هو أشد بأسا وأشد تنكيلا. فهذه الآية المباركة ليس فيها تعميم حتى يكون شاملا للكفار وغيرهم، وحتى يكون أن لا يحصل إلا بتطهير الأرض، كل الأرض من فتنتهم ولوثهم وعبسهم ورشتهم ونجسهم بأجمعها أجمعين. ليس هذا الأمر كلام في الحرب مع هؤلاء الذين محاربة، هؤلاء الذين يقاتلوننا، هؤلاء الذين أنفقوا الأموال للصد عن سبيل الله ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، هذا الأمر موجود، ولكن هذا ليس أولا تحرير العلة في آيات التي جاءت حتى للغاية. وفي هذه الآية المباركة عندما يقول عسى الله أن يكف بأس الذين، حالة الترجي، فتسلية لرسول الله من أن لا يعني لا يخاف، أو بالآخر أخرى لا يزعل، لا يكون متأذيا من هؤلاء، لأنه هو قام بوظيفته وهو مأمور بالوظيفة لا النتيجة، والنتيجة بيد الله تبارك وتعالى. كذلك عليه أن يرجو من الله تبارك وتعالى الانتصار، ولو كان الأعداء أخويا، ولو كان أصحابه بعضهم كانوا يتغاعسون لا أقل المنافقين منهم. فعلى ذلك هذه الآية المباركة كذلك لا تدل على أنه يجوز المغارعة غير المهاجمين، يعني المسالمين من الكفار، لا يدل على ذلك. فهل الآية المباركة كما قلنا لا يدل؟ ثم هو رضوان الله عليه بعدما يذكر هذين الآيتين ويقول بعموم التعليل يأتي بآيات يقول أن هذه الآيات تدل على عدم تدل على جواز قتال المشركين والكفار ولو كانوا مسالمين بإطلاقها. إطلاقها يدل على جواز كل هؤلاء. وبما أن أهل الآية إذا أردنا أن ندخل يمكن أن يأخذ وقتنا كثيرا ولا أتجاوز. هل نشير إلى هذه الآية المباركة؟ الله تبارك وتعالى هو يقول إن الله في الآية الكريمة في سورة في موضع القتال جاء بالقتال من دون تغيير بشيء، وهو قول الله تبارك وتعالى وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يقول الذين يقاتلونكم نص كلامه أفعلكم أن الآيات الكريمة الواردة في القتال مطلقة ومقدم حكمة فيها تامة ومقدمات الحكمة فيها تامة في متعلق المتعلق، ولو تم ذلك كان كافيا في دلالتها على شمول القتال الواجب للقتال الابتدائي والدفاع. وببعض أخرى يقول من ناحية أن الآيات مطلقة ولا مانع من الإطلاق لأن مقدمات الحكمة موجودة، وكان المتكلم في مقام البيان. ثم يأتي بالآيات، أول آية يذكرها قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يقول فمتعلق المتعلق في هذه الآية المباركة هو الذين يقاتلونكم، يأمر بالقتال. من مخاطب للقتال؟ المؤمنون. ومن يقاتلون؟ الذين يقاتلونكم. ثم يقول متعلق المتعلق هو الذين يقاتلونكم، وبالتأكيد لا يخطر على بال أحد أن المقصود منه هو الذين يقاتلونكم قتالا دفاعيا فاس. يعني نحن عندما نقاتل لا نقاتل من هو قتاله علينا دفاعي، بل نقاتل من هو قتاله ابتدائي. نقول لا يخطر على بال أحد أن المقصود منه هو الذين يقاتلونكم قتالا دفاعيا فحسب، بل أن المعنى الآية أوسع من ذلك. يعني هذا غير معقول أن يكون نحن نقاتلهم إذا كان قتالهم فقط دفاعي، فإذا لم يكن قتالهم دفاعي كذلك نقاتلهم. فهذه الآية من قبيل قول القائل قاتلوا أعداءكم، فقول الله تبارك وتعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني قاتلوا في سبيل الله أعداءكم سواء قاتلوكم أو لم يقاتلوكم أعداءكم. فعلى ذلك يقول فالمعنى المستفاد منه يختلف عنه فيما لو قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يقول في قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم يدل على أنهم فعلا يقاتلونكم، ولكن عندما يقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني الذين من شأنهم أن يقاتلوكم لا القتال الفعلي، فهو يفرق بين قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وبين قوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يقول فإن قاتلوكم فاقتلوهم لابد أن يسبق قتال هؤلاء لكم حتى تقاتلوهم، ولكن في قوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لا حاجة إلى سبق قتالهم عليكم، بل بما أن من شأنهم أن يقاتلوكم عليكم أن تقاتلوهم، فإنما المراد من ذلك أعم من ذلك. ولذلك يقول فإن إذ على الأول يكون القتال شموليا، يعني قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم القتال شموليا، لأن شأن الأعداء هو المقاتلة إما بالقوة وإما بالفعل. ثم هذا البيان يسر البيان وخلاصة كلامه أنه يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني قاتلوا الذين من شأنهم أن يقاتلوكم.
هي ناسخة كأنها إلى آية السابقة، كأنها ناسخة لها باعتبار قاتلهم شامل عام بشكل عام.
لا قاتلوا الذين يقاتلونكم يقول
قوله لا السابق وإن قاتلوكم فاقتلوه، هذه جاءت قاتلوه فهي ناسخة للآية السابقة.
لا، هذه الآية جاءت في ذيل هذه الآية في مسح حرام، فإن قاتلكم فيه فاقتلوه. أنا كلها لا، هو لا يغني. أنا الآن أبين كلام الشيخ أنه رضوان الله عليه قال قاتلوكم، يعني من شأنهم أن يقاتلونكم، سواء قاتلوكم بالفعل أو قاتلوكم بالقوة. ولكن كما ترون في هذا البيان كأنه إتعاب النفس لإثبات شيء لا يثبت، ونعم تحميل مكابرة في الكلام. وهذا الكلام منه رضوان الله عليه حيثما يقول وإن الآية الكريمة وهذه الرسالة مبلغة ومقدمات محكمة تامة، ثم يأتي إلى هذه الآية المباركة ويقول فمتعلق المتعلق هو هذه الآية في هذه الآية المباركة والذين يقاتلونكم، وبالتأكيد هنا لا بد من دقة في الكلام، وبالتأكيد لا يخطر على بال أحد أن المقصود منه هو الذين يقاتلونكم قتالا دفاعيا فحسب، لا معنى أنهم قتلوا قتال دفاعي. إذا كان هكذا فيكون معناه أنهم نحن بدأنا بالقتال، والله تبارك وتعالى نحن دفاع قتالنا الدفاعي، هؤلاء ليس قتالهم دفاعي. فعلى ذلك هو ما أدري كيف أراد أن يستفيد من هذا الأمر أنه قتالهم، يعني لا يخطر على بال أحد أن المقصود منه هو الذين يقاتلونكم قتالا دفاعيا فاسد، بل إن المعنى الآية أوسع من ذلك. لا، أن الآية يدل على أن تقاتلوهم إذا هم قاتلوكم، وإلى هذا الشرط لم يكن لازما لابد أن يقول قاتلوا أعداءكم أو قاتلوا المشركين من دون أي شرط. فعندما يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم معناه واضح، يعني هؤلاء إذا بدأوكم بالقتال قاتلوكم فاقتلوهم، ولكن من شأنهم أنهم يقاتلونكم، هل يصدق أنهم قاتلونا؟ قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، فما دامهم لا يقاتلوننا نحن مطمئنين معهم بأنهم لا يقاتلوننا لا معنى لقتالهم. ففي نفس الآية الكريمة قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، في الآية التي تليها فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ثلاث مرات الله تبارك وتعالى قال انتهوا، فإن انتهوا معناه أنهم بدأوا بالقتال. فهذه الآية المباركة مضافة للآيات التي أكدت على أنه وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، هنا كذلك الله تبارك وتعالى ثلاث مرات إنه يأمر بالقتال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ثلاث مرات يكرر هذا الأمر. لا معنى أن نقول أن هذه الآية يشمل ما إذا كان هم بدأوا بالقتال أو لا، بما أن من شأنهم أن يقاتلون يوما ما، وإن شاء الله كما يجلس في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.